ในตอนนี้ที่เป็นทีที่เราจะต่อรุ่นในตอนนี้ครับ
تبدل الموضوع فسوف لا يكون الشك في البقاء
هذا ليس ركنا جديدا، بل هو امر متفرع مستنبط من الركن الثاني. هذا بحسب صياغه الشيخ رحمه الله. وهناك صياغه ثانيه لهذا الركن في الاخوند رحمه الله، وهي التي جعلها الشيخ عنوانا للاخوند، وهي عباره عن وحده القضيه المتيقنه والمشكله. يشترط في الاستقرار ان تكون القضيه المتيقنه والقضيه المشكله واحده. هذه الصياغه ايضا ترجع الركن الثالث الى الركن الثاني، وذلك باعتبار انه اذا تغايرت القضيه المتيقنه مع القضيه المشكله ولم تتصل معها، فان كانت القضيه المتيقنه شيئا والقضيه المشكله قضيه اخرى، فلم تشك ليس شكا في البقاء بل شكا وهو شك في قضيه جديده. هناك يقين بقضيه وهناك شك في قضيه اخرى. ليس المشكوك بقاء للمتيقن، بل المشكوك قضية جديدة مغايرة للقضية المتيقن. فهذا أيضا السلام عليكم من فروع الركن الثاني، مستخرج ومستنبط من الركن الثاني، مما يتفرع على شرطية ركنية الشك البقاء، أنه إذن إذا لا بد أن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، أي مع تغايرهما لا يكون الشك في البقاء. طب على كل حال الآن بسم الله، هذا الروح سواء بصياغته الأولى أو بصياغته الثانية واجه بعض الإشكالات في مجال تطبيقه على الاستحقاق، سواء في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الاستحقاق الجاري. في الشبهات الموضوعية واجه الإشكال من جراء هذا، والاستثقال الجاري في الشبهات الحكمية أيضا واجه إشكالا من جراء هذا الوقت. أما في مجال تطبيق الاستثقال على في مجال إجراء الاستثقال في الشبهات الموضوعية، لو اخترنا صياغة الشيخ بهذا الوقت وهي عبارة عن إخراج بقاء الموضوع في باب الاستفهام، إذن فكيف نواجه الإشكال في الشبهات الحكمية في موردين. المورد الأول ما إذا أردنا أن نستشعر وجود لو كان زيد بالأمس موجودا حيا واليوم نشوف لأنه ما زال موجودا حيا أم أنه مات، فنريد أن نستشعر وجود زيد. هذا استحقاق يراد إجراؤه في شبهة موضوعية، لا ندري زيد موجود حي، فنريد نستشعر وجوده. هذا الاستفهام الجاري في الكلمه الموضوعيه هنا يواجه الاشكال بناء على صياغه الشيخ رحمه الله لهذا الوقت، وهي انه لا بد ان نحرز بقاء الموضوع. وهنا نحن لا نحرز بقاء الموضوع حتى نستكتبه وجود الزيت اليوم، وذلك لأن الموضوع هنا ما هو؟ المستصحب هو ما الوجود، نريد أن نستصحب وجوده، فالمستصحب هو الوجود، ولا بد أن نخرج بقاء موضوع المستصحب. موضوع الوجود ما هو؟ موضوع الوجود يعني الذي يطرح عليه الوجود، يعرض عليه الوجود الماهية. الوجود يعرض على الماهية، إن الوجود عارض ماهية كما يقول العادي صلى الله عليه وسلم. الوجود عرض والماهية موضوع. فلو أردنا أن نستصحب الوجود لابد أن نخرج أن الماهية باقية حتى نكون قد أخرجنا بقاء الموضوع كما يشتركه الشيء، حتى نتمكن من إدراك استصحاب الوجود. لابد أن نخرج أن الماهية ماهية زيد باقية، إذن فالموضوع باقي موضوع الوجود، إذن فنستصحب وجوده. طيب كيف نخرج بقاء الماهية والحال أن الماهية لا بقاء لها إلا بالوجود، وأن الماهية لا تتحقق في الخارج إلا بالوجود؟ فكيف نخرج بقاء الماهية اليوم والحال أن الماهية لا بقاء لها إلا بالوجود؟ فمع الشك في الوجود اليوم نشك في بقاء الماهية، ومع الشك في بقاء الماهية لم نخرج بقاء الموضوع، إذا لم يتوفر الركن الثالث أو قل الركن الثاني بقاء موضوع مصر. فكيف يجوز؟ فالاستصحاب استصحاب أصل وجود الأشياء بقاءان يواجه هذا في كل الشبهات الموضوعية التي يراد فيها استصحاب وجود شيئين سوف نواجه هذا، وهو أن الوجود موضوعه الماهية، فلا بد أن نخرج بقاء الماهية حتى نبني على الوجود، بينما نحن لن نخرج بقاء الماهية لأن الماهية لا بقاء لها إلا بالوجود، كما نشك الوجود نشك بقاء الماهية فلا نخرج بقاء الموضوع. هذا إشكال عام يواجهه كل استصحاب يراد إجراؤه في الوجود، في وجود الشيء. في الشبهات الموضوعية، الشبهات الموضوعية إذا كان يراد استصحاب وجود الشيء فيواجه هذا على المورد الأول. والمورد الثاني الذي يواجه الإشكال بناء على اختيار الشيء في الشبهات الموضوعية، ما إذا كان يراد إجراء الاستصحاب فيما يسمى بالمحمولات الثانوية، يعني الصفات المتأخرة عن الوجود. إذا أردنا أن نستصحب عدالة زيد لا وجوده، قال نريد أن نستصحب وجوده اليوم فيدخل في الإشكال، قال لا زيد كان عادلا بالأمس، قال واليوم نريد أن نستصحب عدالته، عدالة زيد صفة متأثرة عن مرحلة وجوده، محمود ثانوي. فهنا تارة نحن نشك في بقاء عدالة زيد اليوم ونعلم بوجوده وحياته، فهنا لا مانع من أن نجري أصحاب العدالة، لأن الموضوع للعدالة وهو وجود زيد وحياة زيد مفرد فقط. نعلم أن زيد حي، إننا شكنا في أنه عادل أو لا، فموضوع العدالة وهو حياته ووجوده، لأن الوجود موضوع يطرح عليه العدالة، موضوع العدالة موضوع المستحقات وهو وجود زيد، هذا مخرج. فنحن نخرج بقاء الموضوع. الركن الثالث تحصل صيانته الشيخية متوسط، فمثل نستصحب عدالة، لكن صيانة أخرى نحن نريد أن نجري استصحاب عدالة زيد ولا نعلم ببقاء زيد، يعني نشك في بقاء زيد حيا اليوم، ونشك أيضا في أنه على تقدير أن يكون حيا، فهل لا زال عادلا أم لا؟ فأصل حياته مفقود وعدالته أيضا مفقود، فنريد أن نستصحب عدالته في هذا الفرض. أيضا على الاستصحاب يواجه إشكال، لأنه إذا صار القرار على أنه نحرز بقاء الموضوع يشترط الاستصحاب أن نحرز بقاء الموضوع، وموضوع العدالة هو الوجود والحياة، هذا ما محرز. المفروض أننا نشك في وجود زيد اليوم، نشك في حياته، فكيف نستصحب عدالته؟ هذان موردان من موارد الاستصحاب في الشبهات الموضوعية اللذان يواجهان الإشكال بناء على صياغة الشيء. طب هذا الإشكال في المورد الأول لكذلك في المورد الثاني كما لاحظتم نشأ من صياغة الشيء، يعني الاعتبار أن الشيء هكذا عبر قال يشترط الاستصحاب أن يخرج بقاء الموضوع، حينئذ واجهنا هذا الإشكال في استصحاب أصل وجود الشيء وفي استصحاب الصفات المتأثرة عن وجود الشيء مع الشك في وجوده، واجهنا. لكن أصل هذه الصياغة التي ذكرها الشيخ لهذا الرد لا مبرر لها، لا لا الصفات مدعما يجوز، صار نشك في عدالة زيد ونعلم ببقائه، هناك يجب مع أن المستصحب الصفر، فمو دائما الإشكال نواجهه في استصحاب الصفات، إنما نواجه الإشكال في استصحاب الصفات إذا شككنا في الصفر، إذا شككنا في الوجود وشككنا على أنه على تقدير كونه موجودا هل هو متصف بهذه الصفة أو لا، هنا استصحاب الصفة أيضا يواجهه. لا مو استوى، موردان، مورد ما إذا كنا نريد أن نستصحب وجود الشيء نواجهه، ومورد ما إذا كنا نريد أن نستصحب صفة الشيء على تقدير أن يكون موجودا، فاستصحاب الصفة أيضا يواجهه، استصحاب الوجود غير استصحاب الصفة، يعني استصحابان يواجهان الإشكال. اسمعوا، فهذا نشأ من صياغة هذه الشيء فهمنا، لكن هذه السياق لا مبرر لها، لا دليل. من قال أنه يشترط في الاستحقاق إحراز بقاء الموضوع؟ آية رواية دلت على ذلك. كل ما في الأمر أن الروايات ضرارة نهت عن نقض اليقين بالشك، فلا بد أن يصدق عنوان النقض حتى يلهي الاستحقاق ويكفي. يصدق عنوان النقض أن يكون المتيقن والمشكوك واحدا حتى يكون رفع اليد عن اليقين السابق يعتبر نقضا لليقين السابق. هذا مهم مختلف، فمن هذا لا مبرر، فيكون الحق مع صياغة الأخون وهو وهي وحدة المتيقن والمشكوك. هذا المقدار الذي نفهمه من الأدلة حيث عبرت لا تنقض اليقين بالشيء، صار يكون المتيقن أليف والمشكوك با، يكون لا رب له بأليف. فهنا لو رفع الإنسان يده عن أليف هذا لا يكون قد نقض اليقين بالشيء، لأنه عنده يقين بشيء وعنده شك في شيء آخر، هذا الشك ليس ناقضا لليقين، إنما شك في أمر جديد، أمر مغاير للمجال، فلا يصدق عنوان النقض، فلا تشمله أدلة الاستحقاق. أدلة الاستحقاق إنما تشمل الموارد التي لو رفع اليد فيها عن اليقين السابق في حالة الشك يكون المكلف قد نقض اليقين بالشك، حينئذ الروايات تأتي وتقول لا تفعل هكذا، لا تنقض اليقين بالشك. الاستصحاب يجري في كل مورد لو رفع المكلف يده عن اليقين السابق يكون قد نقض اليقين بالشك، حتى يحمله نهي الإمام لا تنقض اليقين بالشك. خب إذا كان هذا هو الشرط، هذا هو المقياس، هذا هو المهم، إذن سيكفي أن نقول في الرسم الثالث اشترط وحدة المتيقن. إذا عبرنا بهذه الصياغة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فحينئذ سوف نتفادى الإشكال، هم في المورد الأول هم في المورد الثاني. في مورد استصحاب الوجود صحيح موضوع المستصحاب لا نحل البقاء كما ذكرنا، من قال انه يجب ان نخرج بقاء الموضوع؟ طيب لا نخرج بقاء الموضوع، انما المهم ان يكون المتيقن والمشكوك واحدا، وهو هناك ذلك المتيقن بالآن وجود زوج والمشكوك اليوم ايضا وجود زوج، فالقضية المتيقنة وجود زوج بالآن والقضية المشكوكة وجود زيت اليوم، فهما وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة اصحاب وجود زيت. نعم موضوع الوجود وهو الماهية هذا غير محرز البقاء. طيب من قال انه يجب ان نحرز موضوع الوجود موضوع المشكوكة؟ مشاهد المهم أن يكون المتيقن والمشكوك واحدا، القضية المتيقنة عبارة عن وجود زيد بالأمس، القضية المشكوكة عبارة عن وجود زيد اليوم، فهو واحد وجود زيد وجود القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، وهذا يكفي. يعني هنا اليوم لو رفعنا اليد عن يقيننا بالأمس بوجود زيد، لو رفعنا اليوم عن ذاك اليقين السابق ما نكون قد نقضنا اليقين ب ويحملنا قوله لا تنقض اليقين يعني استصحى الكبير حتى من هذا المنفع. هذا في المورد الأول وكذلك في المورد فيما لو أردنا أن نستصحب عدالة زيد على تقدير أن يكون حيا صح. موضوع العدالة وهو وجود زيد وحياة زيد مكتوب ما مخرج البقاء اليوم لأننا نتوب في حياة العدالة ووجود. لكن من قال أنه يجب أن نخرج بقاء موضوع فإنما المهم أن تتحد القضية المتيقنة والقضية المتيقنة. فعلا هي متحدة القضية المتيقنة بالأمس عدالة زيد بالأمس زيد كان موجود وكان عادل فالقضية المتيقنة عدالة زيد والقضية المتيقنة اليوم عدالة. فلو رفعنا اليد اليوم عن يقيننا الآن نكون قد نطرنا يقينا بالشرك فيشمله قوله لا تنقض اليقين. فهذه الصياغة مطابقة مع الأدلة أدلة الاستصحاب ولا يأتي فيها لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. هذا في مجال تطبيق هذا الروك على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية. وأما في مجال تطبيق هذا الروك الثالث على الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية فأيضا نشأت بعض المشاكل وذلك لأننا لو أخذنا بالصياغة الآخندية القائلة بوحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة خب في الشبهات الحكمية هذا الشرط هذا الركن متوفر القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة في الشبهات الحكمية يعني في المجالات التي نشك في بقاء الحكم الشرعي بعد أن كنا على يقين سابقا بوجود الحكم والآن نشك في بقائه. مثلا المرأة الحائض عندما كانت حائضا وترت دم كان يحرم مقاربتها بعد أن نقت من الدم قطع الدم لكنها بعد لم تغتسل هل الحرمة لا زالت باقية؟ هذه كلها حكمية يواجهها الفقيه بالفقه أنه هل يحرم وضع الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ هنا هل كلها حكمية هل يمكن أن نستصحب الحرمة؟ الفقيه يمكن أن يستصحب الحرمة يقول عندما كانت حائضا تحت الحرمة ثالث قطعا الآن يشك في بقاء الحرمة فهي يستصحب الحرمة أو الماء إذا تغير أخذ أوقات هي تنزل طيب بالأمس كان متغيرا اليوم زال تغيره تلقائيا ومن تغير مستمر زال أصبح طعمه طبيعيا ولا حسب طبيعية ولو انه طبيعية هو من كيف صار فهل النجاسة باقية او لا فنريد يريد الفقيع ان يستصحب النجاسة هذه شبهة حكمية يراد اجراء الاستصحاب وامثالها من الشبهات الحكمية التي يراد فيها اجراء الاستصحاب هذا الاستصحاب هذا النوع من الاستصحاب في الشبهات الحكمية يواجه الإشكال سواء على صياغة الأخذ أو على صياغة الأخذ حتى الآن أولا نتكلم على صياغة الأخذ وحدة القضية متوقعة تستشل هذه التثنيات. هل القضية المتوقعة والقضية المشكوكة واحدة حتى نتمكن من إجراء الاستفحاص؟ الجواب لا، لا يمكن افتراض وحدة القضية المتوقعة والقضية المشكوكة في الشبهات التثنية إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان الشك في بقاء الخوف، أليس نشك في بقاء الخوف فنريد أن نشك في الخوف؟ إذا كان الشك في بقاء الخوف ناشئا من احتمالنا أن الحكم قد نفذ شرعا نفذ، إذا كنا نحتمل نفخ الحوض ونحتمل أنه لم ينفخ فلذا نشك أنه باقي الحوض أو ما باقي، هنا وحدة القضية المتوكلة والقضية المشكوكة متوكلة، لأن القضية المتوكلة عبارة عن ثبوت هذا الحوض على هذا الموضوع بالآن. اليوم نحتمل أن الحكم قد نفذ شرعا، يعني نحتمل أن هذا الحكم غير ثابت لهذا الموضوع، فالقضية المتيقنة عبارة عن ثبوت الحكم المعين على الموضوع المعين، والقضية المشكوكة عبارة عن ثبوت نفس هذا الحكم المعين على نفس هذا الموضوع المعين. نشوف، لأننا نحتمل أن الشارع نفخ هذا الحكم ورفعه عن هذا الموضوع، ونحتمل أنه باقي، فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة. هي في الاستصحاب، استصحاب عدم النفخ أو قل استصحاب الحكم في موارد الشك في النفخ يجري، لأن الركن الثالث بحسب صياغته الآخرية متوفر، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. النسخ، نسخ الجعل يعني إلغاء الجعل، نسخ معناه الحقيقي. طبعا تعلمون أن النسخ عبارة عن عدول، النسخ يعني أن يعدل المولى، يصرف النظر، يعدل، يتغير رأيه. هذا الناس بمعناه الحقيقي وهو تغير الرأي وعدول النظر، هذا اللي هو المعنى الحقيقي للناس، هذا بالنسبة إلى مبادئ الحكم محال، يعني بالنسبة إلى الملاك والإرادة يستحيل الناس بمعناه الحقيقي. يعني الملاك يعني أن يشخص المولى في وقت ما، يشخص وجود ملاك في شيء ثم في وقت آخر يتغير رأيه فيبدو له أنه لا ماكو مصلحة في هذا الشيء، هذا نسخ بمعناه الحقيقي في عالم الملاك، هذا مستحيل في حق الله. الله نور الأول يعلم في الملاك وش وقت موجود وش وقت ما موجود، فمو معقول انه يرى وجود مصلحة في شيء ثم بعد ذلك يتغير رأيه ويعدل عن رأيه في تشخيص الملاك. كذلك في عالم الإرادة وعالم الحب هم نفس الشيء، لا يعقل ان بمعناه حقيقي ان يحب شيئا فترة ثم يعدو ويبغض، لا، النسخ بمعناه الحقيقي في مبادئ الحكم غير معقول محال. نعم بمعناه المجازي ممكن اللي هو ليس بمعنى العدول وإنما انتهاء أمر الشيء، يعني أن ينتهي الملاك، هو الملاك من الأول كان مختص بفترة زمنية معينة وعندما تجاوزت هذه الفترة زمنية معينة انتهت يسمى الخلاف،
ينتهي الميلاد بانتهاء زمنه هذا ممكن. إيه مجاز كلمة هذا معناه بالمعنى المجاز من الأول قلنا معنى مجازي حتى يلتهي هذا فهمونه النفس بمعناه الحقيقي وهو العدول هذا غير ممكن في مبادئ نعم النفس بمعناه الحقيقي في نفس الحق ممكن نفس الحق لا في مبادئ يعني الجعل والاعتبار لا في مبادئ الجعل والاعتبار لا في الملاك والإرادة في جعل الوجود جعل الحرمة اعتبار الوجود اعتبار الحرمة أنا النفس حتى بمعناه الحقيقي ممكن فضلا عن المجاز والاعتبار حتى بمعناه الحقيقي ممكن يعني من الممكن أن يجعل المولى يجعل لا أنه الملاك لا الملاك والمصلحة والمحبوبية مطيبة بزمن مخصوص القرن الأول الهجري مثلا في القرن الأول الهجري فقط يرى المولى أنه توجد مصلحة في هذا العمل في القرن الأول الهجري فقط. من الأول هو يدري أنه في القرن الثاني وما بعده لا مصلحة في هذا العمل من الأول يعلم فالملاك مقيد بفترة زمنية معينة والمحبوبية أيضا مقيدة بفترة زمنية معينة مبادئ الحكم مقيدة بالقرن الأول لكن عندما جعل الحكم لم يجعل الحكم مقيدا بالقرن الأول وإنما جعله مطلق في مقام الجعل والاعتبار جعل الحكم مطلقا ما قيد بالقرن الأول حكم فانتهى القرن الأول رفع هذا الجعل ألغى هذا الجعل والاعتبار لأنه كان قد اعتبره مطلقا لكل القرون فعندما انتهى القرن الأول ألغى هذا الاعتبار ألغى هذا الجعل هذا نسخ بمعناه الحقيقي في عالم الجعل والاعتبار هذا ممكن إلغاؤه للجعل بعد انتهاء القرن الأول ليس ناشئا من جهله والعياذ بالله بأن ملاك الحكم مقيد بالقرن الأول لا هو عالم من الأول عالم بأن الملاك والمصلحة والمحبوبية مختصة بالقرن الأول وما بعد القرن الأول لا ملاك في هذا العمل ولا مصلحة ولا محبوبية وإنما جعل الحكم مطلقا لمصلحة أخرى في نفس جعل الحكم بنحو الإطلاق لكي يشعر المكلفين بهيبة الخوف ويشعرهم بأبدية الخوف لا لأنه إذا قيده بفترة زمنية معينة فسوف يكون الحكم مهزوزا في نظر المكلف لكي يشعره بأن الحكم يشعره هكذا يعني يعطيه الشعور والإحساس أنه على الحكم أبدي باقي فأصبح الجعل مطلقا ثم بعد انتهاء أمد الملاك والإرادة طبيعي ألغى الجعل هذا الناس بمعناه الحقيقي في عالم الجعل الذي هو ممكن ومعقول حينئذ إذا شككنا نحن في مورد ما هل نسخ الجعل أم لم ينسخ فإلى أمس كان الجعل ثابتا اليوم شككنا في أن هذا الجعل ألغي من قبل المولى رفع أو لا ما دام ممكن عقلا فنشوف لأنه هنا يمكن أن نستصحب الجعل نستصحب الحكم باعتبار أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحد القضية المتيقنة ثبوت الجعل المعين على الموضوع المعين والقضية المشكوكة أيضا ثبوت هذا الجعل المعين على الموضوع المعين فنفتح أما هذا قضيتنا نحن الفقير في الفقه عندما يواجه الشبهات الحكمية ويريد أن يجي الاتفاق فيها والأمر الواحد هو لا يحتمل الناس
الشبهات الحكمية من قبيل مثال الحائر، مثال الماء المتغير، الأمثلة الأخرى كلها ما ولا واحد فيها يحتمل الناس. نحن لا نحتمل أن حكم الشارع بحرمة مقاربة الحائر هذا نسخ حقيقة لا يحتمل الناس، لا زال هو قاطعا لأن حكم الشارع ثابت بحرمتها لا يحتمل الناس حتى نقول خب يجبر الاستشهاد. إنما الشك في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية ناشئ من جهة أخرى، يعني ناشئ من تغير بعض الخصوصيات الموجودة فأصبح الإنسان يشك، والشك في بقاء بعض الخصوصيات يكون على قسمين، يعني الشك الناشئ من احتمال دخل خصوصية من الخصوصيات في الحوق، وتلك الخصوصية كانت موجودة سابقا والآن هي غير موجودة فلذا نشك في بقاء الحوق، على شكلين: تارة يفترض أن هناك خصوصية كانت دخيلة في ثبوت الحكم قطعا، عندما ثبت الحكم في بدايته كانت هذه الخصوصية دخيلة في ثبوت الحكم، بحيث لولا هذه الخصوصية لم يكن هذا الحكم يثبت. لكن الآن في مرحلة البقاء نشوف أنه هل أن بقاء الحكم أيضا منوط لبقاء تلك الخصوصية أو لا، وإنما الخصوصية فقط دورها كان دور الحدود بقاء أما الهدود، والخصوصية الآن ما موجودة، تلك الخصوصية ما موجودة اليوم ذلك، فنشك في بقاء الحكم لأننا نحتمل أن تلك الخصوصية بقاؤها أيضا دخيل في بقاء الحكم، فبانتفائها ينتفي الحكم، ونحتمل بالعكس أن تلك الخصوصية بقاء لا دخل لها في الحكم، فحتى لو زالت الحكم باقي، فلذا نشك في بقاء الحكم. من قبيل مثال الماء المتغير، ولا شك أن خصوصية تغير الماء في أوصافه هذه الخصوصية دخيلة في ثبوت النجاسة للماء، لولا التغير من أول يوم، لولا تغير الكور يتنجس الكور لا يتنجس، الكور لا يتنجس، التغير هو الذي جاب النجاسة، فقطعا خصوصية التغير دخيلة في أصل ثبوت النجاسة سابقا. فبالأمس كان الماء متغيرا وطبيعي كان نجس، اليوم خصوصية التغير زالت عن الماء أصبح طبيعي في الماء وسطه، زالت هذه، فأصبحنا نشك في بقاء النجاسة، يعني الفقيه أصبح يشك في أن الماء المتغير إذا زال تغيره تلقائيا هل يحكم بنجاسته أو لا. ليش يشك الفقيه في بقاء النجاسة؟ لأنه يحتمل أن خصوصية التغير كما هي دخيلة في حدوث الحكم هي دخيلة في بقاء الحكم، يعني الحكم يدور مدارها وجودا وبقاء، حدوثا وبقاء، يحتمل هذا. وبما أنها ما موجودة اليوم، خصوصية التغير ما موجودة زالت، إذن فالنجاسة هم يكون قد زالت، هذا يحتمله. ويحتمل أن لا، خصوصية التغير إنما فقط كانت دخيلة في حدوث الحكم، يعني في أن تأتي بالنجاسة وتثبتها في الماء، أما في بقاء النجاسة لا، بقاء النجاسة غير منوط ببقاء التغير، فليرتفع التغير يبقى النجاسة في الماء، هذا أيضا احتمال آخر. فيحتمل الفقير دخل التغير حدوثا وبقاء في الحكم، ويحتمل دخل التغير حدوثا فقط لا بقاء، ولذا بعد زوال التغير يشك الفقيه في بقاء الحكم. هذا شك في وقاع الحكم غير ناشئ من احتمال النذر. الفقيه قاطع بعدم النذر، قاطع بأن المولى لم يلغي الجعل، الجعل موجود لا زال موجود، أن الماء إذا تغير ينجس، هذا ما منسوخ. إنما نشأ الشك، شك الفقيه في بقاء الحكم الشرعي من أجل أن خصوصية كانت موجودة سابقا وكانت دخيلة قطعا في الحكم. هذا هنا كيف تجنون يحدث القضية المتيقنة أو المشكلة غير متوقف؟ القضية المتيقنة عبارة عن شنو؟ نجاسة الماء المتغير، يعني الماء اللي ريحته ريحة نجاسة، هذه قضية متوقف. قضية المشكوكة اليوم شنو؟ نجاسة الماء غير المتغير. ثلاثة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، إذن كيف هذه الاستفهام؟ هذا شك. وشكل آخر من شك الفقيه في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية هو أن تكون هناك خصوصية معينة نشك، يعني يشك الفقيه من الأول، يشك في دخلها في الحكم الشرعي، ليست مثل التغير اللي من الأول نقطع به أن هذا حيلة في ثلث المجال. هذه لا، خصوصية كانت موجودة فيما سبق ولم نقطع بدخلها في الحكم الشرعي، احتمال أنها دخيلة كانت في الحكم الشرعي واحتمالها أصلا ما لها دخل، بس كانت موجودة سابقا، سابقا عندما حصل لنا اليقين بالحكم الشرعي سابقا كانت هذه الخصوصية موجودة، لكن أصل دخلها في الحوض مشكوك، واليوم زالت تلك الخصوصية فنشك في بقاء الحوض. لماذا؟ لأننا نحتمل أنها دخيلة في الحوض بحيث أنها زالت إلى الحكم زالت، ونحتمل أنها غير دخيلة في الحوض، إذن فزوالها لا يسبب زوال الحكم. من قبيل أخرى خصوصية حضور المعصوم سلام الله عليه، عندما كانت صلاة الجمعة واجبة قطعا كان المعصوم موجودا، لكن هل أن وجوده وحضوره كان له دخل في وجود صلاة الجمعة أو لا؟ من الأول ما معلوم، من الأول لا ندري أن خصوصية حضور المعصوم دخيلة في وجود صلاة الجمعة بحيث لولا حضوره لا تزل، أو لا خصوصية حضوره لا دخل لها في وجود صلاة الجمعة، فأصل دخل الحضور في الوجود مشكوك. بس شنو؟ كان الحضور متوفرا سابقا قطعا، يعني عندما حصل لنا القطع بوجود صلاة الجمعة في الزمن السابق كان المعصوم حاضر، اليوم هذه الخصوصية راحت مع الأسف، تبدل الحضور بالغيب والحرمان. طيب يشك الفقيه في بقاء وجود صلاة الجمعة لأنه يحتمل أن حضور المعصوم كفيل في وجود صلاة الجمعة، إذن ما دام غير حاضر لا، ويحتمل أنه غير دخيل، إذن من الأول هم هذا الاحتمال موجود كان، الآن هم موجود، فبالآخرة يشك الفقيه في بقاء الحق لا لأجل احتمال الناس، الفقيه لم يحتمل أن وجود صلاة الجمعة نسخ، لا نسخ ما فيه، إنما يحتمل دخل هذه الخصوصية التي كانت موجودة يوما ما وزالت اليوم، يحتمل دخل هذه الخصوصية فيشك في بقاء الحكم. فهل يمكن أن يجزي وجيه استصحاب وجود صلاة الجمعة؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة غير متوقعة، لأن القضية المتيقنة عبارة عن وجود صلاة الجمعة في عصر الحضور، القضية المشكوكة وجود صلاة الجمعة في عصر
وإذا اختلفت القضية المتيقنة مع القضية كيف يجري؟ هذا هو الإشكال الذي نواجهه عندما نريد أن نطبق الركن الثالث بصياغته الآخندية على الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية. وحدة القضية المتيقنة والمشكلة، وهذا هو الركن الثالث. نعم، أو مثلا إقامة القضية. والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء، بل في خلوق قضية جديدة. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى ركن السابق، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه هذا الركن في كل من المجالين، يعني في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، واجه هذا الركن بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا، تطبيق هذا الركن في الشبهات الموضوعية. جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية، أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إخراج بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، يعني الركن الثاني مختلف. فلا يمكنك مثلا أن تستدخل نجاسة الخشب، تستدخل النجاسة متى؟ بعد استحالته عن الخشب وخيضورته وماذا، لأن موضوع النجاسة المتيقنة وهو الخشب لم يبقى. هذه الصياغة سببت الإشكال في موردين. أولا، في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، يعني إذا شككنا في وجود زيد مثلا اليوم بعد أن كان بالأمس موجودا، لأن لماذا يواجه الإشكال؟ لأن موضوع الوجود الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن إخراج بقاء الموضوع، وكيف يجب؟ وكذلك المورد الثاني، سببت هذه الصياغة الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود كالعدالة في بعض الموارد طبعا، وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا، ففي مثل ذلك يجب إبقاء العدالة بلا إشكال، لأن موضوع العدالة وهو حياة زيد مخرج البقاء معلوم. وأخرى، يشك في بقاء زيد حيا ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته، وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها موضوع العدالة وهو الحياة غير محرج؟ إذا كان هناك خطر عمليا يترتب على عدالة زيد اليوم، فحينئذ يمكن أن نستصحب أو لا. وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة، صياغة الشيخ، وهي لا مبرر لها، ما تدل عليها كما شرحنا. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذه الوحدة محصورة في موارد الاستشكال الآن في البيت، يعني هم في استصحاب الوجود، هم في استصحاب العدالة على تقدير الوجود،
كما شرحنا وقت الطويل فيها كان مشكوكة موجودة. الشيخ ليش يذكر يقول انه العرب يستحيل ان يقوم بلا موضوع، فالمستصحب لابد ان يكون قائما بالموضوع، فلابد ان نخرج بقاء الموضوع بدون اخراج بقاء الموضوع كيف نستصحب الشيء هذا في مثل الوجود والماهية. قبل الموضوع لا يعني هذا إشكال يواجهه كلام الشيخ، أصل كلام الشيخ أن أصله أنه ما هو دليله على 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 اشتراط لا 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 فاضل معيولي هذا
الوجود عربي
هذا الوجوديون يقولون هذا من هذه الكذبات يقول وهو وجودي فهو من الله هو ممن يقول أفات الوجود أن الوجود عندنا أصيله هو الوجود هو بنفسه يقول أن الوجود عارض المهي هذا مو مستمع على أساس المهي الكل يقولون بأن الوجود عارض على المهي والكل يقول أن المهي لا تتحقق خارجا إلا بالوجود هذا ما مبني على ذات المهي نعم اصلا نحن نقول لا مبرر لهذا الكلام يعني نحن نقول انه لا دليل على انه لا بد ان يكون للمستصحب موضوع ولا بد ان يحرز بقاء ذاك الموضوع الاستصحاب عباره عن تعبر شرعي ببقاء المستصحب ببقاء الشيء سواء كان ذاك الشيء عرضا حقيقيا او امرا اعتباريا او اي شيء يعبدنا الشارع ببقاء شيء كنا على يقين به سابقا يعبدنا اليوم في ظرف الشك يعبدنا ببقائه هذا الاستصحاب وهذا يكفي فيه ان يكون ذاك الذي كنا على يقين به متحدا مع هذا الذي نشك فيه اليوم وهي محفوظه في موارد الاستشكال الامنه في الفقه واما اضطراب المستصحب عرضا قبل الوجود في المورد الأول أو العدالة واشتراط موضوع لهذا العرب لهذا الاستصحاب واشتراط إحراز بقاء هذا الموضوع في هذا لا موجود ثانيا تطبيقه بالشبهات الحكمية وعند تطبيق هذا الرسم على الاستصحاب الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب الكفاية نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات شك الناس بمعنى إلغاء الجعل أي الناس بمعناه الحقيقي يعني عدول وأما حيث لا يحتمل الناس فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة لا دين على يقين بها إنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها وذلك بأحد وجهين إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدود الحكم في الأمر ويشك في إناطة بقائه يعني بقاء الحكم ببقائها يعني أن الحكم بقاء منوط ببقاء تلك الخصوصية كما حدوثا كان منوطا بحدوث تلك الخصوصية أو لا فترتفع الخصوصية اليوم ويشك من اليوم في بقائه كالشك في نجاسة الماء بعد زوال الصلاة هذا شك
وإما الوجه الثاني بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الآن،
كمثال خصوصية قبول المعصوم اللي يشك في دخلها في وجود صلاة الجمعة من البداية من أول الآن في قبول، فيفرض وجودها في القضية المشكوكة. في الأثر عندما حصل اليقين لوجود صلاة الجمعة كانت هذه الخصوصية موجودة، إذ لا يقين بالحكم بدونها، يعني نحن لا يقين لنا بوجود صلاة الجمعة بدون حضور المعصوم، يقيننا كان مع حضور المعصوم، ثم ترتفع هذه الخصوصية يغيب المعصوم فيحصل الشك في بقائه وفي كل منه. إذن دائما احتمال ارتفاع الخوف أو قل الشك في بقاء الخوف عند الفقيه ينشأ من أحد هذين الوجهين، وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. ومن كيف يجوز؟
خذ
بعض ما ماكو شك معك، حكيم ما يحتاج تحكيم. نعم؟
خصوصية
إذا لا نشك في بقاء الخوف، يعني نحن قاطعون لبقاء الخوف يعني ليش
نستطيع؟
يعني بعد التسجيل كلام شك
البقاء
إيه؟ ليش نشعر؟ إذا كل نعمل
بالحديث
ثلاثة لشك من الحديث إذا عقلت بجمع عدد إيه؟ فشكنا في بقاء الحكم مين جاي؟
نعم
ما عدنا شك يقين معك الحمد. دائما الفقيه إنما يحتاج إلى استفهام الشبهات الحكمية، ها إنما يحتاج إلى استفهام. ليش؟ لأنه شاك الآن في بقاء الحكم السابق، فشك منين إجا؟ لو يحتمل الناس هذا رجع للحكم، لو أن هناك بعض الخصوصيات تغيرت تسبب منه أنه يشك في بقاء، وإلا لا كل شيء على وضعه اللي يجي يشك في بقاء الحكم، موضوع موجود الحكم موجود ما تجد.